بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعني من جديد مع إخواني الذي نحبهم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على طاعته وأن يرزقنا وإياهم حسن الختام. إخواني الأفاضل، كان يجول في خاطري موضوع كنت سأتكلم به، ولكن عرض لي عارض أن أكلمكم بموقف عظيم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف مؤثر جدا، خصوصا ما كان من حال الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنة 8 من الهجرة عندما تم فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي فتح الله على نبيه والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وكان قوامهم 10,000 مقاتل. فلما فتحت مكة وأصبحت دارا للإسلام والمسلمين، فدخل بعض قريش إلى الإسلام وتوقف البعض وأصبحوا من الطلقاء، حتى سمعت بهم هوازن وثقيف في الطائف، فجمعوا العدة وجمعوا الجيش وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنهم قالوا نحن سنكون الهدف الثاني لمحمد وأصحابه بعد فتح مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هوازن وثقيف قوام 30,000 مقاتل وهم يحسنون الرمي بالسهام، وقد أخذوا معهم جميع الأموال من المال، من الماشية، من النساء والأولاد، حتى يجعل الجندي فيهم لا يفر ولا يفكر بالهرب. ولكن الله عز وجل نصر نبيه ومن معه عليهم، ثم فروا، فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الكثيرة التي لم ترد في التاريخ، غنائم اغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم مثل غنائم حنين. كانت إخواني الأفاضل 6,000 بعير، 40,000 من الغنم، وآلاف الأوقيات من الذهب والدراهم، غير السبي من النساء والأطفال الذي حازها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في بداية الأمر في الجعرانة، ووكل عليها أحد الصحابة، ثم ذهب خلف هوازن إلى الطائف وحاصرهم مدة من الأيام، ثم رجع مع الصحابة إلى مكة. هنا إخواني الأفاضل، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس العرب وأسياد الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغنائم يريد أن يؤلف قلوب الناس على الإسلام، منهم من دخل الإسلام فيريد أن يثبت قلبه، ومنهم من لم يدخل الإسلام، لذلك لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإسلام وأحب النبي ودينه فدخل فيه. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه يزيد ابن أبي سفيان 100 من الإبل، وأعطى معاوية 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل. فأصبح يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس القبائل المؤلفة قلوبهم، ولكنه لم يعطي الأنصار من هذه العطايا والغنائم شيئا. وهذا يقع إخواني الأفاضل في نفس كل أحد. فقال بعض الأنصار لقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم قومه، وقال بعضهم ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من هذه الغنائم. حتى قام سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه الخزرجي، وكان شجاعا صريحا صادقا رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في نفوسهم. قال: ولما؟ قال: من هذه الغنائم التي أعطيت الناس ولم تعطهم منها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلمس النفوس ونفوس أصحابه: فأين أنت يا سعد من هذا؟ إذا هذا وقع في قلوب أصحابك أين أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أنا وقع في قلبي الذي وقع في قلوبهم. قال: إذن فاجمع قومك يا سعد في مكان كذا، ولا يأتي معكم غيركم. فلما جمعهم سعد بن عبادة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد اجتمع القوم يا رسول الله. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل مع أبي بكر الصديق، وقيل مع أنس مالك، وأنس مالك هو من الأنصار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم وحمد الله وأثنى عليه، فقال: يا معشر الأنصار، هل معكم غيركم؟ قالوا: ليس معنا إلا ابن أخت لنا. فقال قولته المشهورة عليه الصلاة والسلام: ابن بنت القوم منهم. ثم تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام صريح صادق معهم، وهو الصادق المصدوق فيما يكون من خاطره وما في قلبه، وكذلك فيما يكون من قلوب في خواطرهم وما في قلوبهم. فقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار في جدة وجدتموها علي، في لعاعة أتألف بها أناس للتو دخلوا في الإسلام، ووكلتكم لإسلامكم وإيمانكم. يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، ضعافا أذلة فقواكم الله بي؟ والأنصار لا يردون إلا بكلمة واحدة: لله ورسوله المن والفضل، لله ورسوله المن والفضل. نعم، المنة لله، ثم لك يا رسول الله، نعم جئتنا ضلالا فهدانا الله عز وجل إلى هذا الدين والإسلام، متفرقين بيننا من الحروب ثم جمعتنا على هذا الدين فأصبحنا إخوة متآلفين. نعم كنا ضعافا فقوانا الله عز وجل بهذا الدين والإسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك؟ لا والله أخواني الأفاضل، وهذا من حسن عشرته وأخلاقه ووفائه لهؤلاء الناس الذين نصروه ونصروا دين الله عز وجل. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما إنكم لو قلتم لصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك، ضعيفا فآسيناك بأموالنا ونصرتنا. والأنصار لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقول: لله ورسوله المن والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله إلى رحالكم؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. شعار أي اللباس الذي يلامس الجلد، والدثار هو الذي يأتي فوقه. فالأنصار أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم بكوا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى اخضلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم بدموعهم، وهم يقولون: رضينا برسول الله قسما ونصيبا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون بعدي أثرًا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الأثر أخواني الأفاضل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وفي السنن من طريق أنس مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعطينا معالم ووقفات عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وأي أصحاب؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وكان يوصي المهاجرين بهم ويوصي من يتولى من المهاجرين بالأنصار. فكان الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يوصون بالأنصار بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أريد أخواني الأفاضل أن نقف بعض الوقفات مع هذا الأثر وهذا الموقف العظيم. أولا، إن للنفوس حظوظا، إن للنفوس حظوظ، فلا بد أن نراعي هذه الحظوظ التي تقع في نفوس أصحابنا وأصدقائنا، ولا نغفل الأمر أو نتركه على عواهنه متكلين أو متكئين على المحبة والمعزة التي لي في قلب صاحبي. فإن هذا الصاحب وهذا الصديق مهما بلغ من الصداقة والمحبة يتأثر بالمواقف والأقوال، فلا بد أن تبرر، ولا بد أن تشرح، ولا بد أن تبين له الموقف الذي حصل وقصدك منه. لا أن تقول لا فلان أنا أمون عليه وهو يمون علي، عرفني أنا ما راح يزعل مني. صحيح، ولكن الأمور تتراكم والمواقف تتراكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجل ولم يعطل هذا الموقف الذي جاءه من الأنصار، لم يقل هؤلاء الأنصار أنا أعرفهم وأعرف مكانتي ومحبتهم لي، فلذلك لماذا أجمعهم وأتكلم معهم وتذهب الأوقات في أمور مفروغ منها؟ أبدا أخواني الأفاضل، وإن كانوا أقرب الناس إليه وهم يحبونه ويحبهم، إلا أنه بين لهم ذلك وشرح لهم الأمر والمقصد من توزيع الغنائم، لذلك وجدوا الطمأنينة والراحة مما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. الأمر الثاني إخواني الأفاضل من المواقف ومن الفوائد من هذا الموقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما له وما عليه عند الأنصار، ولم يكتفي فقط بمكانته العظيمة التي جعله الله رسوله وجعله نبي الأمة، فإنه مهما يقول لا يحتاج إلى تبرير ولا يحتاج إلى قول ما لك من فضل علي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنهم كانوا ضلالا ضعفاء متفرقين، ولم يكتفي بذلك بل ذكر الذي لهم، ذكر الذي صنعوه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: أما أنكم لو قلتم لصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك إلى آخر. هذه الأمور أخواني الأفاضل فعلوها الأنصار، فعلوها لرسول الله ولأصحابه الذين جاءوا مهاجرين معه، ووقفوا وقفة الأخ الصنديد، وقفة الجبل مع إخوانهم، تقاسموا معهم الأموال والبيوت وكل ما يملكون، حتى الزوجات خيروهم أن يطلقوا ما عندهم من زوجات حتى يتزوج المهاجرين من أهل المدينة. كل ذلك، هذه الوقفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهذا من كرمه وحسن معشره عليه الصلاة والسلام، أنه لم يذكر الذي كان له بل ذكر الذي له والذي جاء منهم له من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أخواني الأفاضل يبين لنا فضل الأنصار، وأن لهم مكانة عظيمة في الإسلام وعند المسلمين إلى يومنا هذا، ونحن نتحدث بفضائلهم وبمواقفهم العظيمة. وهذا والله يعطينا إشارة أخواني الأفاضل أن ندرس أحوال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم أهل البلد وأهل المدينة ولكنهم جعلوها للمهاجرين. حتى الحاكم كان من المهاجرين وليس من الأنصار. حتى القائد الذي يكون قائدا على المدينة وأميرا على المدينة ليس من الأنصار. فلم يقولوا شيئا، وإنما سمعوا وأطاعوا لهذا الخليفة، لهذا الأمير، لأن الاجتماع والأخوة هي الأخوة الدينية وليست العصبية. كذلك إخواني الأفاضل، من الفوائد من هذا الموقف العظيم هو موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، بأنه كان صريحا وصادقا، لم يجامل بما وقع في قلبه، فإنه نقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا والله يعطينا إشارة إخواني إلى أنك إذا سمعت أو علمت أن هناك خلافا بين أخوين، أنك تسعى بالصلح، وأنك تبين بالمصارحة والحقيقة ما وقع عند هذا وعند ذاك. لذلك جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له الأمر، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في نفوسهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أنا وقع في قلبي ما وقع في قلوبهم. رأينا هذه الأعطيات، هذه الغنائم توزع هنا وهناك، ونحن لم نعطى منها شيئا، فوقع في قلوبنا ليس بغضا ولا كرها ولا معاداة لرسول الله أو الإسلام، ولكن هذا ما أحزننا، فلذلك شرحته وأعلمتك به يا رسول الله، حتى لا يتفاقم ولا يبقى في النفوس. فلذلك عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف سريعا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة جميعا، وأن نعرف مقدارهم وقدرهم، وأن يجعلنا ممن يسير على أثرهم وعلى منهاجهم. ونسأله سبحانه وتعالى بأنه هو العزيز القادر المنتقم أن يخزي اليهود ومن شايعهم، وأن ينصر المسلمين في فلسطين عليهم، وأن يحقن دماء إخواننا المسلمين، وأن يسلمهم من براثن اليهود ومن شايعهم وناصرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.